السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر باسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكلم الكبير من سورة الصفات، ولعلها تكون اليوم مسك ختام كل سنة. والسورة الحقيقة بدأت ببيان مقصدها الرئيس، وختمت ببيان آيتها المحورية التي عليها مدار الحديث. فالسورة الحقيقة تحتاج منا لوقفة وجمع الآيات وموضوعاتها من بداية السورة نهايتها، يعني يعطي معاني كثيرة جدا قد تغيب عن الكثير. فبدأ الرب ببيان جلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى في تدبيره لخلقه وقدرته على عباده، في تحديد المصائر والمآلات. لذا أقسم في البداية بما حرك من خلقه، والصافات صفا، الزاجرات زجرا، التالت الذكر، كل دي مراحل تحرك الرياح. ثم عقب ببيان المقصد وقال إن إلهكم لواحد، هذه غير رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إذا كان هو رب كل شيء ومليك، من يدبر أمر كل شيء وغيره، سواء في المصير في الحياة أو في المصير المال، فالملك ملكه والتدبير تدبيره، ولا شيء في ملكه يخفى على علمه، ما كان لا يخفى عليك، وما يكون لم يخفى عليك، وما سيكون حين يكون كيف يكون، بل ما هو أشد، ما لم يكن لو كان كيف يكون حين يكون، كل هذا في علمه، كل هذا في علمه. وصدر السورة الذي قرأه الشيخ اليوم كله مداره حول هذا المعنى. ثم من نهاية الموقف يبدأ بأن يعني الآية المحورية التي حولها درسه، ما فعل عباده وما طاقة خلقه أمام تدبيره وأمام تقديره. فبدأ في البداية بعد الحديث عن ألوهيته، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، إنما إلهكم لا واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، قال إن زينة السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شتات. فبدأ الحديث عن الثقلين وكيف أن الله تفرغ لهما، كل الخلائق رتبت وعلى نهج الله سارت، الوحيدين اللي أعطاهم الله الخيار الإنس والجن. فالسورة تتحدث عن هذين وخاصة عن من تمرد منهم أو انصاف فريقين، فريق المجرمين وفريق المرسلين وأتباعه. فانقسم الإنس والجن هذه الفرقين. فرب يحكي لنا سلطان وقدرات على أعتى عتات الجن وأعتى عتات الإنس وعلى عطائه للمصلحين والإنس والجن. مدار البداية حول هذا المعنى سواء في الدنيا أو يوم الآخرة مع الإطناب الشديد والتفصيل الشديد في مصائر هؤلاء وهؤلاء. الجزء الأول من السورة مدار حول هذا المعنى. الابتداء بدأ بالحديث عن بيان قدرته تعالى وتسخيره لخلقه، الكل خلقه، من يعجزه؟ إذا كان كل الملك خضع له وكل الكون دار بأمره لم يشذ إلا من خيره رب لاختيار منه ولا منه الذي جعله خيار رب العالمين. كيف أجعل لك الخيار وهو ربك فتختار غير مرضيه؟ لذا بدأ بالحديث عن الجن لأن تمرد الجن سابق عن الإنس، فبهم بدأ. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب، جعلها زينة ليعتبر بها ليعتقد بها. لكن لما تمرد الإنسان صارت أو الجاد صارت وبان عليه بزينة الكواكب بسقا وحفظا من كل شيطان مارد. كل من يتمرد هي السبيل التدبيري لخلاص الخلق من شره وحفظا من كل شيطان مارد. ثم بين أن تمردهم لن يغير من أمر شيء. طبعا كان بإخواني من محدثات الأمور اللي وقعت. السماء في البداية لما خلقت لم يجعل الله في هذا الكم الكبير من الشهب اللي تحجم الجن عن السماء، بل أذن الله لهم بالصعود. كانوا بيستمتعوا ويتمرغوا ويتنعم ويصعدوا للسماء ويجلسوا فيها ويتفسحوا هناك كمان، وعاملين أنفسهم مقاعد وجلسات وأماكن التسلي والتسري حتى زاد طغيانهم وكثر إجرامهم فتلاعبوا بالخالق بدل من يعينوا على الطاعة بعد أن رأوا وعاينوا ما لم يعان غيرهم. قلب الموازين، استبدلوا نعمة الله كفرا. كان يصعد الملأ السماء السماء دون ويجلسوا ويسمع أخبار أهلها ويروا من أحوال الملائكة ما لا يرى الإنس. ومع هذا بدأوا يتخابسوا فيلتقطوا خبر يسمعون الملائكة عن حادث الساقعة في الأرض. معلومة صحيحة، هينزل مطر يوم كذا في بلد كذا، هيموت فلان يوم كذا، فيسرعوا بالخبر يلقيه بعضهم لبعض وكأنهم غنموا غنيمة كبيرة جدا حتى يبلغوا بسرعة شديدة جدا بالخبر إلى البشر قبل تحقق النبوة. فلذلك أثناء نزولها المعلومة صحيحة يضاف عليها فئة كذبة كما جاء في الحديث الصحيح. النبي يصف هذا المعنى يضاف عليها فئة كذبة من الجن حتى تصل الكاهن يدلها كمان وحبة كمان ويزمتر ويدعي علم الغيب وأن شيطانها وأتاه بعلم الغيب فنسبوا علم الغيب له للكهان ولأعوان من الجاهل. معلومة صحيحة، معلومة غيبية صحيحة، غيبية في حقنا لأنها لم تقع بعد، لكن عند الله غيب ولصارت واقع وإدى الأمر بالتنفيذ. ولذلك فرق من الغيبين بين غيب مبرم وغيب لم يقع. الغيب اللي قبل من يتحقق بالفعل في حق البعض غيب وفي بعض حق البعض مشاهد. يعني احنا الآن جالسين في هذا المكان أي معلومة عما يقع خارج المسجد بالنسبة لنا إيه؟ غيب، لكن وقعت. عند غيرنا صارت مشاهدة وعندنا غير. فلم ينقل الخبر بالسنة شيء جديد عليك، هذا سبب غير مبرر. غيب وقع عند الملائكة أصبح إيه؟ مشاهد وجاء الأمر به، لكن عندما لم يبلغهم الإنس مثلا غيب، يجي واحد مبرر شفت ما حصل إيه؟ طب ما أنت شفته وحضرته، بالنسبة لك أعلم بغيب، وإن كان بالنسبة لنا أعلم بغيب، يدي لعب اللعب عليه. وبنوا عليها ادعاء العلم بالغيب غير المبرم الذي المتحقق بعد، ودي الكارثة. حتى يستعبدوا الخلق له، فأضلوا بهذا الأسلوب أجيال كما قال شديد المحال، ولقد أضل منكم الشيطان معانا جبلا كثيرا، أجيال وأمم. حتى مع الجن النبوات كان الجن بيتلاعبوا مع وجود الأنبياء، هم الجهل، ولذلك أفسدوا أمم وأضلوا أجيال البشر تحت دعوة العلم بالغيب. فرب العباد لما أنزل القرآن إلى السماء الدنيا في بيت العزة كما أخذنا عباس وغيره، حجب كل هؤلاء السماء بأن أوجد كم كبير من الملائكة يحرس السماء الدنيا، لا يدع موضع قدم فيها إلا في ملك، حتى لا يؤذن أحد بالمرور. غير الملائكة النجوم والشهب حولها من مجرد زينة لحفظ، تمنع أي جن يقترب، إذا اقترب حيلاقيه شهاب يصطاد فورا. لذا يقول وحفظا من كل شيطان مارد، ثم يعقب فيقول لا مش لا يسمعون، لا يسمعون، اي نوع من السماع اتحضروا عليه، لا يسمعون الى الملأ الاعلى بس لا، ويقذفون من كل جانب ليقترب، الى صواريخ طال عليهم كل ناحيه، شهب اي شهاب لو فلت من احد يجيبه تاني، فقولهم كل جانب وكل اتجاه، لحظة اقتراب من السماء هيلاقي كم كبير من الشهب كل شيء طالع من حته، ويقذفون من كل جانب دحورا. الدح المنع الكامل الذي لا استثناء فيه، ولهم عذاب واصل، كل ده في الدنيا، العذاب الواصل من قيام لسه مستني، لا يستمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل. رب العباد لما أراد أن يحفظ عباده حفظ لهم بهذا الترتيب دينا، فأعجز المجرمين عن أن ينالوا من دين شيء. القرآن نزل السماء الدنيا ممكن أي خبر عنه ينقلوه، يفسد على البشرية ديننا. فرب العباد أحدث هذا التغيير الكوني كله، يخبرنا طبعا ده في كل المقاييس، تغيير كوني، تغيير كوني طرأ على عالم الجن وعلى عالم السماوات والأرض في أمر حادث مع نزول القرآن، لم يقع قبل ذلك. وذلك الجن أنفسهم الألفة قالوا أن كنا نقعد مقاعد للسمع، وأن لبسنا السماء فوجدناها ملئة الآن حرسا شديدا شهدا وشوبا، وأن كنا قبل هذا التاريخ نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. واضح المعنى الخطير ده؟ هذا التدبير الرباني يثبت لنا أن مجرم الجن حجبوا عن أن يفسدوا من هذا الباب حراسة من الله لدينه وحماية لعباده من العبث بالعقول والقلوب وإفساد الإيمان على العبد. على الأقل حيوان من جيل كبير جدا يؤمن بلا منغصات، لكن اللي هنصح للجن طبيعي والشياطين مش محتاج لا وحي ولا غيره، وخلص اصبح عبد لابليس، ابليس بيشير له بالاشاره شش يا حرام، حتى في اوقات المنن والمنح هو مع ابليس، في رمضان دول ساسة شاطئ. وأهل الإجرام بيجون في رمضان، جابوا إجرام فين؟ إبليس طوعهم بعد رمضان وطبعهم. عارفين المبنى بتاع زمان كان بيعملوا الزمالك؟ إبليس بيبني الزمالك قبل رمضان. رمضان يدخل الشاطئ متسلسل ويقول الزمالك شاطئ. واضح المعنى؟ ليش أمال أجل بهم فين؟ إذا كانت شاطئ مسلسلة خلاص الشيطان بعيد وهو لا ينفذ إلا أمره. تعود عليه وألف قال هيجيب من فين الطاعة حتى نزول ست شرطين. إذا نود الكلام معنا إلا من خطف الخطفة فاتبع شاب نساء قبيل ثم يسأل. بعدما حدثنا عن الجن في هذه المقدمة السريعة بدأ ياخذ قضية الإنس والدور الأخطر. الجن بالنسبة للإنس ضعف جدا ناحية القوة، الإنس أقوى. وإن أعطي الجن بعض الأمور لم يطع الإنس، لكن الإنس أقوى قيمة. وثبت هذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل لأبي هريرة حراسة مال الزكاة بيت المال، فجاءه إبليس بالليل بصورة بشر وعاد يسأل من المال. سيدنا أبو هريرة شافه، لا يا رب عمار الناس، فمسكه وراح صار دابه تحت الأرض تحت البيت وبارك عليه. عادي عيط ده أنا مسكين وغلبان ومعايا الحرمة تعبان والعيال الصغار، قعد عيطوا لغاية ما سيدنا عمار أشفق عليه وسلم إبليس. فلما أصبح صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عمار ما فعل صاحبك البارحة؟ عمل إيه معك الآن؟ قال له قال لي كذا كذا كذا. قال له سأديك هذا هيجلس الأمور. خلي بالك من أعلم النبي بهذه القصة وما حضرها لكن الوحي وأخبره من بكرة هي. سيدنا عمار قاعد متحفز للكل، أول ما شافه بيسرع ماسكه تاني وراح جايبه تحت مني جاب الحبة تاني قعد يعيط وقال المريض وتعبان ومتكسح متكسر لغاية ما سيدنا عمر أشفق وساب. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم قال عمر ما فعل صاحبك البارحة؟ قال له قال لي كذا كذا كذا. قال له سأتيك الغد جايبه كذا. فسيدنا عمر عقد العزم إني مش هنطلع عليه حجة منه. وبالفعل أول ما شافه راح مسكه يبت منه وخانه قال يموته. فلما عصر العصر شديد عيوب قال ألا هل أدلك على شيء إن فعلت عصمك الله وإن سبينا معاشر الجن؟ قال قلها. قال اقرأ آية الكرسي بس تعيني سن أم يقول. فشاب الله فلما أصبح جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأل ما فعل صاحبك البارحة الليلة؟ قال رسول الله قال لي كذا وكذا. قال صدقك وهو كذا. طبعا سيدنا عمار عمل موقف معاه لما قال لك دي دول اصحابه ان تقرا ايه الكرسي ما بتعصم من هنا. قال اذا ساخبر بها جميع المسلمين. قال واذا لن انصح احدا بعدك. لن انصح احدا بعدك. ابليس هو ابليس. قال صدقك وهو كذا. عمار لما يحكي هذا الموقف يقول لما امسكته وده الشاهد وجدت قدما كحافر الناس طاقته لما يتحول من جن لانس يبقى ضعيف جدا. خلي بالك هو في صورته الجنيه قوي لكن لما يتحول لصوره انس او قطه او حيوان او ارنب او معزه ها او نعده كثير من الناس بترعب موت. لا يا اخوانا لما يتحول يكون في اضعف حالاته، لو قتلته يموتك فورا. واضح المعنى ده؟ فاحنا بنخاف منه طبعا خاصه لو واحد في الظلام وطلع له ارنب ولا حاجه مش هتلاقيه. ها؟ زاد عليه رحمه الله كمان اصبع بقى واحد ورجل كبير في السن وقور وراح خلص الصلاة العشاء وراح البيت، فجاي طرف الدوب حط الدوب ومشلح. فقلت له ايه؟ قال لي خايف تطلع العفريت ولا حاجة عشان أجري. قال لي والله لهو أشد خوفا منك من خوفك أنت منه. يا إخوانا الجن والأضعف، الجن الله يرحمه ورحمة واسعة، أحد علماء الشيخ المكي رحمه الله تعالى، أنا التقيت به في الحجز الدولي، كان أول آخر مرة التقيت، فجلست معه في الحرم، فأنا سألت هذا السؤال، قلت له فضل الشيخ لا، قلت له متى يفتح الستر بين المسجد؟ قال لي الستر كثيف جدا، وإن كان الإنس حريص على ألا يفتك، الجن أشد حرص على ألا يفتك، لأن هاتكم بعرض الجن المخاطر أكثر من تعرض الإنس. ولا يفتك الستر الذي بينه وبينهم إلا في حالتين. الحالة الأولى، أنا بقدر كلام الشيخ، حالة قوة الإيمان الشديدة جدا، الجن يهتك الستر اللي بينه وبين الإنس، فيزداد من الإنس قربا وانصياعا، يتخذ الإمام قدوة. العالم اللي يدعو الى الله ويتحرك في الناس، هتلاقي الجن ايه وراه؟ طالع من درس لدرس وهو وراه. زي ما في مريدين من البشر، في مريدين من الجن، يتجمعوا على الشيخ، راح فين؟ هم وراه. الله يرضى عليك. انت في الدرس وحاضرين معانا، بس دول مسلمين.
الله يبشرك.
بس هتخاف ما تقولش ان فزي اخوانكم اخوانا. والله اخوانا. فالجن الصالح بيتابع العلماء، يدي علماءهم يدونه واتخذوا قدوة، بل كل واحد منكم ممكن يكون قدوة إذا اعتاد قيام الليل وجهر بقراءته يتخذ قدوة. مسألة بسيطة جدا، إذا جاء في الحديث إذا قام أحدكم من ليله فليجهر بقراءته فإن من خلفه الملائكة وصالح الجن يؤمنون. انت تقول له ضلهم وراك يقول له امين، بس ما تسمعش صوت. لما سمعت هتبقى مشكله كبيره. حصلت والله يا اخويا. الله يرحم ربك لما سمعت كان جاي في مسجد البكر ورجل صالح مقوم لي قوم لي عارف بعد الصلاه لقيت في يوم جاي لي بيرتعد الفجر يرتعد خير عند الصلاه قال لي امين قلت له خير أنا بتاعت كل يوم صلي قيام. قلت له خير. قال لي ولد قمت أصلي فبقرأ الفاتحة وقلت وأنا ضالي ولقيت البيت كله ورايا. قال لي طبعا اللي ضربت في بعضها ولقيت نفسي عمال أرتعش وخايف أسلم يضربوني وقعدت أكمل الصلاة وأنا عمال أتهته. خلصت ركعتين وما موتش بقيتين لأنه دخلتني وجاي لك الفجر أرتعش أقول لك عامل إيه؟ طب الله يسامحني. دخلت الحديث. لكن الرجل طبعا كان يموت فيه. مجرد سمع امين بس وفي البيت عنده في شقته. لما تسمع جيش وراك يقول امين امين. فخلاصه القول يا اخواني بيننا وبينهم ستر لا يفتح بسهوله. في حال قوه الايمان الشديده يتخذوه امام وقدوه. وهذا الكلام ده هينفعكم كتير جدا. ليه؟ اي جن مؤذي يقترب دول اخوانك. يتحول الأسود يدافع عنك. فوجودهم رحمة بنا من حيث بعد. يدفع عنك ويدافع عنك ويتقاتل معك. صالح الجن إخواننا العالم مثلنا بالضبط. الصالح منهم صالح والمقتدي منهم بالعالم مقتدي. وفيهم مجاهدين وفيهم مقاتلين وفيهم رجالة زي الفل. مش تعبان يعني. هذا موجود هذا موجود ولا عبروا قال وان منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق خددا. قال ابن عباس طرائق خددا يعني فرق وجماعات. هتلاقي منهم اهل سنه، هتلاقي منهم شيعه، هتلاقي منهم خوارج، هتلاقي منهم دواعش. هم دواعش جابهم فين يعني؟ هم الدعاش والدواعش شغالين معاهم. وهتلاقي فيهم كل الطائف المتخيله هندوش وكفره ومجرمين كلها فين؟ نفس الفرق التي عندنا عندهم. فانت ورزقك. وعد واحد من أهل السنة صالح هتلاقي يتمسك بيك ويجي لوراك ويساعدك ويقف معاك، لكن وعد واحد خبيث ها من دواعش هيفجرك هيسيبك. واضح المعنى يا اخواننا؟
ثم رأوا شيء من الـ من الـ من الـ رأوا من الـ من الآيات بتاعت الله أكثر من هنا المخلوقين هم أكثر،
ولذلك كد من تنسى عليه فما رأيته أقل مما رأوا كان أصلح منه. واضح؟ لا خلص إذا ندرك هذا المعنى. الحالة الأولى اللي يوتك فيها الستر حالة قوة الإيمان الشديدة، ويوتك فيها الستر لصالح الإنسان بصلاح من انصلح من الجهل فيكون أعوانا له وإخوانا له ومصراء له. الحالة الثانية يوتك فيها الستر حالة ضعف الإيمان الشديدة، ده اللي كان بيحصل مع مكة. سكان مكة كلهم كان فيه وادي وهم طالعين جهة الشام اسمه وادي الجن. الوادي ده مشهور ان ساكنيه الجن، لان كان كل ما بيطلعوا التجاره للشام وراجعين المروا بالليل بيعملوا بعض الحركات دي، يطلع لهم شكل كلب شكل قط شكل حمار يلعب اي لعبه يعمل اي حركه. اهل مكه كانوا بيموتوا في الوادي من قبل البعثه. الكلام ده اول ما يدعي الوادي الجن يقعد يعيطوا يا زعيم الوادي يا سيد الوادي يا شبهورش أغثنا من رجالك نجينا من أعوان كل عرض. وفيه نزلت الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا زلوهم ذلا ما بعدهم. لما الجن يعني أنت بتصور بالله عليك لو طفل صغير زي ده طفل ده تقول له ربنا يحفظه جه يهزر معاك همزك لا أنت بتجري أما غير ما يلمسك أنت أول ما شفته جاي عليك هو قد يلمسني، هو قد يجي ناحيتي، هو قد يلمسني. أنت المرعوب. الولد يعمل إيه؟ لما يخاف يلمسك، أنت تجري، يلمسك تاني، يجري وراك. بالضبط هي دي الحركة. إنسان جاي مرعوب من الجن، والجن قوته قوة طفل صغير أو معز، ها؟ أوعى تمسوني، أوعى تجي ناحيتي. الجن طبعا فرصته. يعمل له أي حركة، عيب. ففينا وكان في البشر وصلت لهذا الانحدار. هتك الستر وين هو الجن فصار الجن يتلاعبون به. وانه كان رجال من الانس ده صحيح ولا انا مش الكلام عندي ده قران مثلا. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. تلاعبوا الاطفال الصغيره. واضح المعنى؟ إذا ندرك هذا المعنى الخطير. الإنسان المعتصم بالله ويستعيذ بالله من الشيطان مش هتلاقيه. بس يعني يستعيذ بصدق يطلب من الله عودة وإعانة ينصرف الجن فورا. الجن لا طاقة له أن يواجه كلمة بسم الله حتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا طاقة له عليه. فندرك هذا المعنى الخطير يا أخي. يبقى هتك الستر لا يقع إلا في حكايته. وذلك لغايه النهارده في ناس الجن بتلعب بيه ويحصل له مس في عضو يتعيط ويتقلب ويتعدل وعايش حياته ما هي حياه. لا مستقر في بيته، لا مستقر في حياته، في حاله صلع مستمره. ودول بشر منا. بشر منا اعطاهم الله نفس قوه البشر. لكن تلاعب بهم الجن الى هذه المرحله. نسال الله العفو والعافيه. إذا ندرك هذه القصة، احنا بس عشان جت قصة الجن عرضنا لك طبعا الأخبار بتاع الجن دي بتثير الناس جدا. ها؟ فـ هحكي لكم لما كنت في قناة جزيرة مباشر. فمذيع جاي ومتفق معايا قال لي الموضوع نتكلم فيه عن عالم الجن. ولقيته جاي وجايب ورقة. اللي بيعملوها الجماعة السحرة اللي فيها مربعات وفيها بعض الحروف. ولقيته جاي بيرتعد. قبل ما نبدا الحلقه اللي عند الشيخ قال لي لو حضرت الجن تعرف انت تصرفه؟ قلت له كده. قال لي ده لما امي شافتني بكتب ورقه بتعمل ايه؟ قلت لها بنعمل حلقه عند الشيخ عن الجن. قعدت تخوفني وانا جاي برتعد وما نمتش الليل كله. بيكلمني عن الجن وخايف موت. قلت سبحان الله. واخ مسلم ومذيع لما تشوفه المسائل اللي لسانهم طويل في التلفزيون، يعني امسك واحد بيعصره في اسئله كلها فخاخه. اول ما جه يتكلم عن الدين لقيته قاعد، بس كانت حلقه انا ما تعرفش ماسك نفسه الحلقه، راجل بيسال وخايف موت يعمل اي حاجه وخايف موت. والانسان لما في ضعف ايمان الامر ده رهيب، الخوف من الجن تلاعب به الانسان عن طريق بالاف البشر، الاف مؤلف نسال الله العافيه. الشاهد يا اخواني رب جلال بعد ان ذكر قصه الجن عرج على هم اخوه الانس، الانس وجبابره الانس ومجرم الانس، ليبين لنا اين هم من قدر ربهم. من يمنع الله من إخراج عمله؟ إذا لم يمنعه الجن وهم الأسبق وهم الذين أوتوا ملامح الإنس، يمنعهم جرم الإنس؟ إلا من خاطف الخطفة فأتبعه شاب ثاقب فاستفتي، اسأل كل البني آدم، أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ من خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجن وخلق غيرها. أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازم. كلمات لرد الإنسان عن غيه برده لأصله، أنت مين؟ من أنت؟ أنت قبل ما تقول كنت إيه؟ قال إنا خلقناهم من طين لازم. إيه الطين اللازم؟ اللازم اللزج المليء، المني لزج، اللزوجة اللي لها أثر كبير جدا في تمكين البويضة من ارتشاف في الرحم وتثبيتها. لو ذهب هذا ما استقر الإنسان ولا قامت له حياة. ترتيب ربنا عليك مطلق لازم، قد نجهل حكمتها لكن العليم الخبير أخبرنا من طين لازم. هو ده الإنسان، إيه الطين اللازم؟ الحيوان مشكله حجمه قد إيه؟ تخيل بالله عليك قطرة واحدة من مني رجل تحتوي على 96 مليون حيوان، الدفعة الواحدة تصل ل 200 مليون حيوان، ابن آدم من واحد منها، من واحد منها. هو ده الإنسان، هو ده الإنسان. ما قيمته؟ ما قدره؟ ما حجمه؟ إن خلقناه من طين لازم. بل عجبت ويسخرون، عجبت من تقدير الله وتدبير الله في الخلق، وإزاي يبدأ من لا شيء لشيء ضعيف جدا جدا من ماء مهين ثم يرتقي ويتطور لغاية ما يكون حتى لما يخرج إنسان مكتمل الأركان، لكن خلقه ضعيف جدا. الطفل لحظة الولد عنده إيه؟ إيه طاقته؟ ثم اول ما ربنا يديه القوه يبقى له سواعد وديته للدين يبارز ربه بالمعاصي، يتعالى على الله في ملكه. وسيدنا قال عبد الصالح للطالح صاحبه: اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا ثم سواك؟ مين سواك؟ مين سوى غيره؟ القدره عليك انت اصلا، وإن سواك رجل معنى إنك بقيت راجل أفدت مخضته. يا إخوانا ده إحنا كل ده الجسم ده كله اللي بيحركه القلب، القلب اللي بيحركه خلية. أعتذر إخوانا الأطباء إن إحنا قاعدين في الطب ما عليك. خلية لا يزيد حجمها عن رأس الدبوس، الأطباء يسموها الجسم يخرج. البي إم آر باختصار تحت. لو توقفت توقف القلب، توقفت هذا. من نحن؟ من نحن؟ ايه طاقتنا في تحريك انفسنا؟ كل هذا يجري بقدر الله ولطفه، بقدر الله ولطفه. ازاي القلب الصغير ده يضخ كم الدماء اللي بيضخها في الاورده الشريه؟ ضخ وسحب. طول الأورده الشرعية قدروها لو بسطناها وعملناها مسيرة واحدة تلف الكرة الأرضية 6 مرات. في جزء من الثانية الدم يوصل القلب يوصل الدم كل ده يوصل بدين. قدرة رهيبة جدا والقلب لا يزيد عن حجم كفك. من أنت؟ من أنت؟ فاستفتي أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من لازم بل عجبت يسخرون وإذا ذكر يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. الوحي كله كلام رب العالمين كله سحر يا مجانين. إن هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا عظاما أإنا لمبعوثون. يا سلام المعجزة كلها أعدت الخلق أعدت الخلق. خلي بالنا ده الارتباط الجزء ده الارتباط بين سورة سورة قبل سورة ياسين ختمت ببيان مش حجة كل جل الحجج الخاصة بعد الخلق. ساق لنا الله مجموعة حجج قال وضرب لنا مثلا الإنسان ونسي خلقه اللي خلقه أول مرة يصعب عيده. مين اللي خلقه أصلا؟ طب أيهما أصعب؟ أعدت الخلق ولا إبداع أول مرة؟ يقين إبداع أول مرة. يقول ونسي لا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه هذه حجه. قال من يحيي العظام وهي رميم لأن البيان الشافي قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ها رقم اثنين وهو بكل شيء عليم. ثلاثة الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا شرحناها بكذا. ها ازاي يحول ثاني اكسيد الكربون في الهواء عن طريق البرق لاكسجين يعيد به حركه الحياه ويحفظها ويحجز الكربون الذي منه تنبت الاشجار وفيه تشتعل النار. اذا اشتعلت فيه النار يرجع الاكسجين ضم دم فاعل ويطلع ثاني اكسيد الكربون جديد والبرق يحلله مره ثانيه. كيف يحول الحي لميت والميت لحي؟ ترتيب رباني بيحصل في كل ثانية مع كل ورقة شجر عشرات المرات في اليوم. اللي بيخرج ثاني أكسيد الكربون اللي هو سر الحياة عادم الإنسان يحوله لكربون يشتعل في النار والأكسجين يحيى عليه الإنسان ويرجعه مرة ثانية ومرة ثانية. أليس هذا إحياء بعد مات؟ الذي جعل لكم الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم تدخلون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ مش أنت بس اللي خلق السماوات والأرض يعجزه عدد خلقها؟ بلى وهو الخلاق العليم. رقم ست بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره اللي عليه مدار الخلق كله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبعة فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. رقم ثمانيه عندك ثمانيه حجج في اي واحده. هو ده موضع الاستغراب. اي اذا كنا ترابا عظاما اننا مبعوثون اهو اباؤنا الاولون. يا سلام جبت بدعه فرقت ايه؟ انت ولا ابوك ولا ادوك اللي خلقوك اللي اماتك احييك واللي خلقك يعيد خلقك وهيلمك من بطن التراب. واضح معايا؟ اذا ندرك بل حتى لما طلبوا ايات وتحقق وتراوها كفروا. كم من نبي طلب منهم ايه الموتى؟ احيا الموتى. سيدنا عيسى احيا الموتى. امنوا سعوا في قتله وغيره. سنه الله فيما تشاء. اذا ندرك هذا المعنى قل نعم وانتم داخلون. اللي مات دول يطلع هيطلع ويحشر بالجزم. نعم وانتم داخلون فانما هي زجره واحده فاذا هم قيام ينظرون. قالوا يا ويلنا هذا ايه الزجره دي؟ سماها الزجره في موضع ثاني النفخه. ودي مراحل يا اخواننا لان احداثها تحصل بالقيام. احنا فين؟ في الارض. والارض بتدور مع الكوكب بتدور داخل السماء الدنيا، والسماء الدنيا داخل السماوات السبع، واحده داخل واحده. السماوات السبع كلها في الاخر كره ضخمه جدا، مكن الله منها ملك اسمه اسرافيل في حجم جبريل، واحنا شرحناه ها لما راه النبي صوره الملكيه او راسه تحت العرش وقدامه في سبع ارض وسد ما بين الخفين. اسرافيل ربنا دلوه ارتقم منتظر امر الله له بايه؟ بنفخه واحده يدمر سماوات الارض. نفخه من ملك انتهت البشريه بس واللي فوقيها واللي تحتيها. ايه اللي يعجزه؟ ايه اللي يعجزه؟ وانت تقول هذا الكون. من نحن بالنسبه لاسرافيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول كيف امن؟ ازاي لم يستريح؟ وقد التقم صاحب القرن قرنه ينتظر ان يؤمر بالنفخ. مستني بس امر الله ان يقول له انفخ. لان عند الساعه لا نعلم الا الله. ان الساعه اتيت أكاد أخفيها على كل الخلق حتى الملائكة. ما من واحد يعلمها، لا يعلمها إلا علمه. إذا أذن الله بقيامها هيدا أمر بس لإسرافيل. انفخ خبز. خبز. نفخة كل اللي في السماوات والأرض هينتهي. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ورب العباد ذكر لنا كل المراحل اللي هتمر بها كلها دي المخلوقات. الجبال هتمر سبع مراحل، ذكرها بالتفصيل. السماوات هتمر بعدة مراحل، اللي يحصل؟ ها؟ يوم القيامة؟ البداية ازاي؟ يحصل انفطار ويحصل انشقاق ويحصل طي، كل ده بتكون بالتفصيل. والأرض بالتفصيل، مرحلة مرحلة إلى يوم القيامة. كل ده يا إخوانا علم غيب. ويستحيل أن يعرفه البشر بملكات المحدودة. ولا إمكانيات فكرية. ولا خيال لا يوصل لواحد على مليون من هذه المعاني. ولولا ان الله فصلها ما عرفناها، نعرفها من فين؟ نعرفها من فين؟ كل ده من علم الغيب الذي علمه الله لهذه الامه. والتي وسعنا ان نباهي بها العالمين ولا احد يجارينا ولا يبارينا. لكن للاسف الشديد جهلنا بحر ربنا جعلنا نتقهقر خلف شعوب الارض، بل نبحث على موائدهم كالايتام على موائد الان، نجمع شيء من علومهم. هذه كارثه. وعندنا من العلوم ما ليس عندهم. في وحي ربنا الذي اهملناه واتخذناه وراء نظريه. نسال الله العفو والعافيه. هذا منها. تفصيلات هذه العلوم الرب لم يكتفي بس بذكر الانسان في الدنيا، بدا يذكر لنا هذه التفصيلات الدقيقه. نعم وانتم داخلون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون قال يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم تكذبون. احشروا الذين ظلموا فين؟ من احشرهم هناك. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، هم واللي تشدد لهم والآلة بتاعتهم والقادر اللي تطلع عليهم، الكل اللي فوقك واللي تحتك، اللي فوقك واللي تحتك. وأحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم. هداية؟ أيوه سمع هداية. هداية بس فين؟ للمصير المآل. فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم عند الصراط. إنهم مسؤولون. كل هيسأل. ومن من؟ من ملك الملوك. ولذلك يذكر لنا شديد. يقول ولو ترى إذ وقفوا على النار لحظة ترجم عن الحصانات ايه؟ ها؟ ولو ترى لو لها فعل وشدوها ذكر ربنا الفعل. ولو ترى اذ وقف على النار، فين الجواب؟ سكت عنه. سكت عنه. عشان كل واحد فينا يتخيل خيال. لو وقفت على النار ايه اللي يحصل؟ انت تتخيل وانا اتخيل وكل الخلق يتخيلوا، ولو جمعنا كل خيالاتنا فالجواب فوق هذه الخيالات المجتمعه. لذا قال العلم ذكر الرب له هنا وسكت عن ذكر جوابها لتذهب عقول الخلق فيها كل مذهب، والامر فوق ما ذهبت اليه العقول. ولو ترى اذ وقف على النار اللي يحصل ما تكلمش لم يفصل. فقالوا هل صوتوا بس النتيجة ايه؟ فقالوا يا ليتنا ولا نكذب أنفسنا ولا كنا مؤمنين. يقول تعالى معقبا لبيان حقيقة ما أخفوه، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. وبعدين افترض المحال، لو تحقق المحال ما لم يكن لو كان هيبقى حلو ايه؟ كيف يكون؟ ايه المحال؟ قال ولو رد، لو اعدنا الكره الارضيه والسماوات مره ثانيه بعد ما ابدناها يوم القيامه واعدنا لوحاء الدنيا من جديد، وده مستحيل. فافترض المحال لو تحقق ورجعوا ثاني ايه اللي يحصل؟ قال ولو ردوا، بعد ما شافوا يوم القيامه وشافوا اهوالها باعينهم، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكذبون. كذابين ومجرمين، والكذاب كذاب. وهذا من باب اعلام الله لنا بعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. انا بضرب مثال واحد بس. ثم قال بعدها ولو ترى مره اخرى اذ وقف، بعد النار المرحله الاولى، المرحله الثانيه ولو ترى اذ وقفوا على ربهم. تخيل لما كل هؤلاء بين يدي مالك الملك، الملك المعصوم، وكفروا به وتمطعوا بين يديه ورفضوا شريعته ورفضوا احكامه، ها؟ بالفلسفه شويه وبالترف شويه وبالخبل شويه وبالخلل شويه وبالشهوات شويه، وبعدين ماذا يقولون لربهم؟ ولو ترى اذ وقفوا على ربهم برضه سكت عن الجواب، ايه اللي يحصل؟ سكت عن مره ثانيه، ها؟ ولو ترى اذ وقفوا على ربهم النتيجه، قال اليس هذا بحق؟ قالوا بلى ربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ما في سكه ثانيه. من الانسان؟ من الانسان؟ احنا نتلم كلنا شئنا ام ابينا، رضينا ام كرهنا، ليس فينا طاقه لدفع قدر له. اول القدر الموت، والموت واحنا احياء بنشوف رجاله صحيح من نعم. ورب تحداك، قال فلولا اذا بلغت الحقوق احب الخلق اليك ابوك امك ابنك يموت امامك وتراه ساعه احتضاره، روحه تنزع من رجليه ومن بطنه وتصل لقوته او حقوقه، راجل رجح انت والجابوك اللي خلفوك واطباء الدنيا كلهم، هل في طبيب يملك ردها؟ الطب اخوانا بتاعنا في الجثه طول ما هي شغال، لكن اول ما روح تنزع توقف لا طب ولا طبيب. ولذلك رب العباد يقول كلا اذا بلغت التراقي وصلت محبته وقوته وقيل من راق، فين الاطباء يعالجوه؟ قيل من راق من يلقيه؟ من يعالجه؟ من يعالجه؟ الطب كله يعمل علاج؟ احنا مع اطباء اوكي، الطب له علاج؟
كان عالجوا نفسهم.
ولذا قال الشاعر: ما لي ارى الطبيب يموت بالداء الذي كان بالامس منه يدلوي. وقيل من راق، يقول تعالى معقبا: وظن انه الفراق، اي ايقن انه الفراق. ثلاث بس ده في الترقوم بس، ما لو وصلت الحقوق عندها قال فلولا اذا بلغت الحقوق وانتم كلكم حينئذ تنظرون، انتم الساسه والساده والاطباء والعلماء والامراء الكل موجود، حد يعرف من حاجه؟ يحل او يربط؟ فلولا اذا بلغت الحقوق وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا ان كنتم غير مدينين، اي غير راجعين الى رب العالمين، ترجعون ان كنتم صادقين. لو الجواب صحيح رجعوا، لو عندكم قوه رجعوها. الميت حال احتضاره وشد في اشد حال ضعفه، وانتم حال قوتكم، فان لم تقوى على ردها حال قوتكم وضعفه، فمن منكم يقوى على ردها حال ضعفه واحتضاره؟ واضح المعنى الدقيق؟ يا اخوان الان تفصل الضلوع، من يقاوم؟ من ينازع الله في ملكه؟ من ينازع؟ نعم وانتم داخلون فانما هي زجرة واحده، فاذا هم ينظرون قال ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم تكملون. يتخدمون أحشر الذين غنوا وأزواجهم كانوا عبدون فهدوهم إلى صراط الجحيم وخذوهم ينصرون ما لكم لا تنصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يحكي لنا غيد لم يقع حين يقع كيف يقع كل دول هتشوف المنظر الحاكم الظالم والرجال بتوعه والملأ والبطانة والجنود كلهم في بعض يتساءلون. قال يا ويلنا فأقبل بعض مع بعض يتسألوا قالوا إنكم كنتم تأتون على مين ده انتوا خدعتونا وعادتوا تعملوا برامج وتكشوا وتقولنا العمل الفلاني والفلاني وكفرتوني يا أولاد 60 في 70 يسبوا العدل التاني يرد دول يسبوا دول يرد دول يسبوا دول يرد. الرب حكى لنا كل المواقف اللي حصل فيها السباب والطعن هاد في السورة هنا موقف من مواقف لكن رب العباد حاكي كل موقف المستكبرين مع المستضعفين الساسة مع الأتباع وهكذا إنكم كنتم عن تأتون عني قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وإحنا نكفرناكم ده أنتم تكفروا 76 بل لم تكونوا مؤمنين بل لم تكونوا مؤمنين وما كان عليكم سلطان بل كنتم قوم طاغين انتوا الان الطغيان واحنا برفع عليكم لازم نفر تخيل بقى الحاكم اللي اضل امه ولما ضربت حد ينفع عليك لما طلع لك واحد قال له انا ضربتك عليك زي شوف عباره ابليس نفسها يقف خطيب في جهنم ويقول الكلام ده لكل اتباعه مش ساسه والقاده والتنازل وقال الشيطان لما خد الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان وانا ضربت على ايديك ما كان لي عليكم سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي انا قلت لك تعالى وانت حمار انت مين انا اكرمتك وصلت وما كان لي عليكم سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني حتى نخش اصلا فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انت مصرخ لا انا انقذكم ولا تبتغزوني كلنا واحنا في داهيه وبعدين قال لهم اني كفرت وبشركتم الخبر انا كافر بكل اللي انت عملته معايا كل سمع كلام انا كافر بيه وباللي جابوه اللي خلوه كمان نفس النظام اللي هيقوله ابليس كلماته هي يرددها الساسه والساده مع الاتباع أغويناكم إن كنا غوين إحنا غوينا وأغويناكم إنتوا استجبتوا إحنا ذنبنا إيه؟ ملوش ذنب براء براء يقول تعالى فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين كلهم سواء المجرم القائد أو الجندي أو التابع كلهم مجرمين إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم من الكبير والصغير كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون على من؟ على مالك الملك يستكبرون ويقولون إن ارتدوا آلهتنا لشاعر مجنون قالوا هذا عن كل بشر رب العالمين والآية هنا تخص السيد المرسلين أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون يرد الرب عنه ويذب عنه فيقول بل جاء بالحق وصدق المرسلين سنبين في المثل التي تجري واللي عليها محور الحوار الصورة كلها هتجينا في الصورة بس مش عايز استعجل الآن محورها في السورة ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصور في الدنيا في الآخر وإن جندنا لهم الغالبون. دي الآية المحورية اللي عليها مدار السورة شبه التفصيل. لكن بدأ بهذه المقدمة فين الجن؟ فين الإنس؟ فين قوتهم؟ في الدنيا وعند المصير والمآل ليبين أن نصرة الله لرسله ولجنده من أتباع الرسل في الدنيا وفي الآخرة. إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا إنا نصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الاثنين مش واحد. ويوم يقوم الأشهاد. إذا بندرك هذا معنى خطير. مدار السورة من أوله في البداية ذكر هذه المقدمة الطويلة، بعدين عرج قال إلا عباد الله المخلصين، دول ربنا يستثنيهم من كل الأحداث دي. قال أولئك لهم رزق معلوم، فواكه مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس معين بيضاء لذة للشاربين، أصناف من النعيم يجدوها. الرب يذكر تفصيلا، لا فيها غول ولا يزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن ايه بيض مكنون. ايه قاصرات الطرف عين؟ حاجه ما تحلمش بيها. هنسمعها ونسمعها ايه المنع يعني؟ لا بد حق كده. وعندهم قاصرات الطرف عين، طبعا هنا قاصرات الطرف عين واحنا عندنا حور الطيب. لكن حور الطيب دول اللي انت مستعين بيهم سيكون في الجنة أجمل من قاصرات الطرف عين، بل سيكون هن قاصرات الطرف عين. هنوضح عشان ما تطلعش بعيد، ما تطلعش بعيد عشان كل واحد تعبان شويه عايز يخلص. نسأل الله العفو والعافيه. اخواتنا ربنا لم تكن حور الجنان بين انهم طبقات وانواع، حور الابرار غير حور المخرجين. حور الابرار قال فيهن خيرات الحساب، خيرات يعني الخير فيها سجيه فطره لا يصدر منها الشر قط، لا مادي ولا معنوي، ما في سلوك منها فيه شر، بل الخير فطره كل سلوكياتها خير محض. لذا قال خيرات وقدم حسن الخلق على حسن الخلق، ودي قاعده تعلمنا ادب، اللي يتجوز يقدم حسنة الخلق على حسن خلق خلقها. يبقى المؤمنة التقية ذات الدين تقدم عن جمال، وده نص الحديث فاظفر بذات الدين تربة ذاك. ها وضحت؟ لأن حسن الخلق يغطي على أي ضعف في الجمال. بل يحضرني قصة ظريفة، أحد تلميذ الإمام أحمد تقدم امرأة ورجل كان شديد السلوك، فلما جاءوا بالعروسة استحيا أن ينظر إليه وافق، امرأة صالحة وسمعنا أخبار طيبة ودخل. ليلة الدخلة كان أول مرة أراه، فداخل الباب السلام عليكم، أول ما شافها التاخي انقبض صدر، فهم بالخروج طلع على بطنه فأمسكت بثيابه قالت اتق الله فيا فأنا ما أكرهتك على النكاح، وإن كان الله قد حرمني جمال الخلق فلم يحرمني جمال خلق، فاعتبرني أختا لك واصبر، إن خرجت الليلة سيطعم في عرضي، اصبر واعتبرني أختا لك، وتزوج من شئت من النساء ستجدني خيرا أخت لك في خدمتك وخدمة زوجك. الرجل سمع الكلام جلس، بدأ يتعامل معها، بدأ قلبه ينفتح لها، جلس مش عايز يطلع. بعد أسبوع حقها أسبوع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للذكر سبعة وللثيب ثلاثة، يعني ليلة الإنسان يتجوز حقها اسبوع البكر والسيد ثلاث ايام، دي حبس انفرادي، يعني هتقعد معاه ما تديش اي محيط لاي حد الا برضاه، ده حقها في اول الزواج. فالرجل جلس اسبوع، خرج اصحابه يسالوه ما شان امراتك؟ قال احسبها لو وزنت بها نساء او جيلها لرجعتها. القضية مش للشكل. خيرات الخيرية دي ستأخذ بلب قلبك، تمسك أهلك. المرء الصالح صالح في جزاء، في جزاء. لكن الله عز وجل لم يحرمنا الجمال فقال خيرات دينك. الحسن فيها فطرة مش مكتسب، يعني مش بالصبر بالأيشادو والمسكرة والمسخرة والكلام ده. الحسن فيها حسن فطر. لأن لو تلقي الأمر للمرأة وزوجها هي مش هيعجبها فطرت حد، وده اللي حصل فطر. في ست عجيبة شكلها مش عاجبها تروح تغير فيه، وتغير تغيير جذري، يعني ربنا عملها عاجب عشان يحمل عين وبقدر معين وبميزان ربنا دقيق، مش عاجب الحاجة تقعد تحتحت فيه وتدي فيه من فوق شوية وتحت شوف لغة تشيله، راح عملها خط المسكرة بدل ما العرض يبقى ايه؟ قوس، عشان تخلي عينها بدل ما هي بالعرض تبقى طولية. الطولية ده عين الجن. عايز اقول لك العفيف، ها؟ اتفكر كده ولا كده هعفرتك. وبعضهم لا ترعبك، ربنا اتفرها، ليه؟ انا هقول لا ده انا وحش ومعايا مخالب ايه؟ وتطلع لك باللون الاحمر، لون الدم القاري، هتفتح بقك هجيب قرشك. ولله درب الشعر حين قال كل الجميلة أرسلت أظفارها، يسمعوا أنا ما بقولش حاجة حاجة، كل الجميلة أرسلت أظفارها إني لخوفي كدت أمضي هاربا، إن المخالب للوحوش نخالها، فمتى رأينا للظباء مخالبا، بالأمس أنت قصصت شعر خليلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبا، وغدا نراك نقلت صدرك للقفا وأزحت أنفك رغم أنفك جالبا، إن الجمال من المصور صنعه إن شذ قط فيه لم يكن صائد. لازم تفهم أخوات إن الجمال ما خلقه الله عز وجل للنزاع، هو الذي أحسن كل شيء خلقه، ما في أجمل خلق لازم. ورب العباد من لطفه إن جعل لكل فلك إياه، القبيحة في نظر آلاف الناس جميلة جدا عند زوجها ولا يرى أجمل منها، من الذي جملها في عينه؟ قرصت. عشان كده قالوا لكل فولة إيه؟ كيان، ربنا هيهيئ لها الكيان ووعد بهذا. والدليل إن إحنا بنشوف في الواقع المشهور، يعني قعد واحد خطب خطبوه يمكن 40 مرة، كل واحد طلع في عينه، وفي الآخر تزوج المقصوبة له وفيها كل العيوب. الشاهد يا إخواني، حور الجنان الأدنى هو الموصوف هذه الآية، ده حور الأبرار أصحاب اليمين، فيهن خيرات الحساب، حور مقصورات في الخيام. الخيمة دي إيه؟ مش هو النقاش. الخيمة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قال من لؤلؤة يسير الراكب في ظلها مسيرة ألف عام. كنا مهندسين صار بقى لؤلؤة بهذا الحجم مسيرة ألف عام من تحت، سقفها في سماء الجنة 60 ميل يعني 100 كيلو، داخلها غرف، لا كل غرفة فيها عروسة لا ترى الأخرى، عالم تاني خالص. لذا وصف كل النساء دول أن لم يطمسهن إنس قبلها الجنة، لبسها إنس ولا جن، بكر على طول، مش بكر بس، لا ده انشئت لتكون بكر للابد، تجامعها. طبعا عندنا احلى ليله ايه؟ ليله الدخله، ليله العمر، عندك وعندها، ها؟ يفض بقرتها ويجي جمعها تاني تتكعله بكر تاني، فتستمر بكر الابد. قال تعالى: انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين. عرب اترابا ثانيها لا يزداد ولا ترحل، بصوره البكر سعد البكر بنفس الشكل الى الابد. دحور الجنان ايوه هنوضح، امراته الصالحه تاخذ نفس الشكل وتعطى نفس الجمال، بل ما عندها يفوت ما عند الحوريين. هنوضح انه اسال الحوريين فجيب هم المقربين واللي ذكر في الآية، وعندهم قاصرات الطرف عين. إيه قاصرة الطرف؟ الرب وصفها قال كأنهن بيض مكنون، لؤلؤة مكنونة. عارف اللؤلؤة لها صدفة بتشيل، لو انت مسكت اللؤلؤة حد هيشوفه غيرك؟ انت بس تشوف. الحر كذلك حر مقربين، حر الأبرار يتنعم فيها في الخيمة. طب حر مقربين يتنعم بها في وسط الناس، عايز تفسح مع مراته، الكلام ده غير ورد في الدنيا. الولاء معاه لؤلؤة مجنونة في صدفة لا تقع عيناها إلا عليه، ويأتيها لا يراه من الخلق أحد غيرها. الكلام ده فوق الخيال. لذا وصفهن رب العباد قال قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. الكلام ده متخيل لكن لا مثيل له في الدنيا. فيهن قاصرات الطرف، أطراف قاصرات الطرف عين. ها لغاية وصفهم وصف الجمال بقى ده الخلق، في أي مكان في أي وقت في أي ظرف يستمتع بيه زي ما عايز. ساعة ما تشتهي نفسها خلاص نفسه يجد. وصف جمال فقال كأنهن الياقوت والمرجان. ايه الياقوت والمرجان ده؟ طب كلنا حافظين الياقوت احمر والمرجان، يعني ده شعر مرجاني؟ لا يا اخوانا ده معنى حطيت ايه؟ حد فيكم شاف شعر مرجاني؟ شكلها ايه؟ لما تشوف الشعبه المرجانيه تسهل شجره في بطن الماء قد يصل طولها لكيلو. فرس محمد المنطقه دي رهيبه. قد يصل طولها لكيلو، تنظر اليها تزهل كل فرع منها بشكل ولون. قد يكون فيها 100,000 فرع كل فرع بشكل ولون. يعني ايه؟ ماذا يشتهي الرجل من الحور؟ كل الاشكال ممكن تغلها تجدها فيها، كل الالوان ممكن تغلها تجدها فيها. لحظه اشتهائك ان انفاه الاطول يطول، يتحول الى تحول الى يقصر يقصر، عايز عينها تنبسط تنبسط، تبقى عسليه تبقى عسليه، تبقى خضر تبقى خضر، تبقى زرقاء تبقى زرقاء. اللي تشتهيه وقت ما تشتهيه تجده فيه. الكلام ده غير ولد في البشر العادي. زوجتك الصالحة على حسب مكانتك، رحت مع الأبرار هتبقى خيرات حساب وتفوق الخيرات حساب، رحت مع المقربين هتبقى هي قاصرات الطرف عين وتفوق حريات الجنان. ليه؟ حريات الجنان خلقنا على هذا، لكن هي تحملت وكابدت، فرب العباد يهيئها لك تهيئة جديدة تفوق كل حور الجنان، بل تدل هي على حور الجنان. هي المقدمة وهي البركة وهي اللي قدام كل دول، وهي الأفضل من كل دول وأجمل من كل دول وأكثر عطاء وخلقا من كل دول. المرأة اللي ماكل نفسها فوق الحور العين بهذه القوة وبهذا المن وبهذا الفضل، تعرف هذا الوضع؟ ولا تبوس إيديها ورجليها مقلوبة معدولة شكرا لله على هذه النعمة. على فكرة بالمناسبة دي شرحت الدرس ده زمان وأنا شاب في العشرينات، وكان في مسجد في الصعيد قدامنا راجل كبير في السن، يعني شيخ نشأة تبخيل منه قال لي الكلام ده متأكد منه والكرامة. قال لي يعني هي ورايا ورايا في الدنيا والآخرة. قلت له اه مدام صالحة. قال لي طب هي طالق. الله يرحمه محمود الواسع. الشاهد يا اخي يعني انا مش هنبدأ بدلكم. اذا كان هذا مصير اعده الله لاوليائه، اعد لهم كل هذا ويقتلهم؟ يستحيل يستحيل يا اخواني. اذا عرضت الايات على وصف هؤلاء ثم ختمت الايات بوصف مصير اهل النار إن شجرة الزقوم طعم أثيم كالنور يا بالبقود إلى آخر الآيات حتى انتهت هذه القصة. والبداية كل تعد مقدمة لبيان أن أقوى الخلق لن يعجز الخالق، لا إنس ولا جن، وإلا فهذه مصائرهم، أين قواهم في هذا المصير والمآل، سواء أهل الجنان أو أهل النيران. يبقى السورة بدأت بيان قدرة القدير، ثم عرجت على مصيره في الدنيا والآخرة سواء أحياء أو مات، جن أو إنس، ثم تنقل السورة النقلة العجيبة لبيان قصص الأنبياء، نبي نبي، وكيف جاءهم نصر الله وتمكينه. إن ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم هم المنصرون وإن جندنا مغلبون. الآية المحورية لتأخذها من أول السورة لآخر السورة في كل موقف. إحنا شرحنا الجزء الأول السورة اللي هي المقدمة من أول قصة سيدنا نوح ولقد نادانا نوح، هنشرحها في درس الليل إن شاء الله تعالى. وأنت أعلنت عن موضوع ثاني؟
لا ما أعلنش عن
حاجة. خلاص يبقى أرجوكم نختم معكم صوت الصفات، أكتفي بهذا القدر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فورد كم مجموعة أسئلة سنجيب على السؤال الأول. سأله أخ كريم عن قول الله عز وجل وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. بين من؟ وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذه الآية جاءت في مشهد نحتاج كلنا أن نعيه. في يوم القيامة بعد أن ينتهي الحساب ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يتجلى الواحد القهار سبحانه وتعالى فيشرح لعباده حكمته في كل ما قدر لكل مخلوق إنس أو جن. فكم من أحداث وقعت لا يفهم الإنسان ما وقعت. رب العباد يبين له حكمته في قدره، قضية قضية وحادث حادث. فإذا فارغ رب العباد من هذا كله، الملائكة طبعا يعرفوا إيه اللي كان بينه وبين الخلق، ويضرهم في تحقيق هذه الأهداف وتحقيق هذه الأحداث. فالقضاء يقع من رب العالمين بين الملائكة وكل الخلق الإنس والجن. فإذا علم الجميع حكمة الله اللي بها حرك ملائكة، الكل يصرخ في صوت واحد، الملائكة وأهل الجنة وأهل النار من إنس أو جن، بكلمة واحدة وقيل الحمد لله. يبقى ما في حدث وقع في حياتنا إلا وسيطلعنا الله على حكمته فيه. فالآية مسألة خطيرة جدا والناس عنها في غيبة غادرة، لأن مشهد الكل الكل حاضر. وترى الملائكة حافلة من حول العرش يسبحون بحمد ربي. هم عاملين يسبحون لأني الكريم سبحانه وتعالى سيوصفهم أمام كل الخلق في كل ما أوقعوه لهم من أحداث. قال وقضي بينهم، أي بينهم وبين كل الخلق، وقضي بينهم بالحق، بين حقيقة كل شيء على وجهه الذي أراده تعالى والذي جهله كل خلقه أو كل خلقه. وقيل عندها الحمد لله، حتى أهل النار في النار يقول نفس العبارة الحمد لله رب العالمين. وصل معنى ذلك؟ وطبعا ده معنى خطير والناس عنه في غيبة. ده السؤال الأول.
ممكن أقول سؤال ثاني؟
حاضر، في أخ سأل لك.
طيب
أنا بس عشان إيه أسترجع تسأله. السؤال الثاني الذي جاءني مسألة الحور، كلام فيها كثير معرفة. هل واحدة ما اتجوزتش هتروح فين؟ واتجوزت وطلقت هتروح فين؟ المرأة المؤمنة زوجة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا. يعني اتجوزت ثلاثة أربعة، آخر واحد مين؟ اللي ماتت عليه هو زوجها في الجنة. فهو الذي لم تتزوج في أي منزلة هي تختار من أهلها أحبهم إليها. ولذلك جاء في حديث سيدة مريم وامرأة فرعون من يناسبه؟ يكون زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وبعد بس فالمرأة التي لا زوج لها تخير من أهل طبقتها، مش الكل، هذا هو خيار في الكل، الكل عايز يتجوز رسول الله مش كده ولا ايه؟ لكن لا، هي منزلتها فين؟ من أنسب واحد ليها تختاره تزوج منه، تبقى زوجة من زوجاتها.
حتى لو كان متجوز؟
يا مولانا ما فيش هناك أصلا غيرة ولا غل. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، ده هي بتحب زوجاته أخوات لها ويحببنا أخت لهم، لا في غيرة ولا في دلال. هي أنا أجمل نساء ربنا يجملها وقدمها عنده وتجد عنده كل ما تشتهيه نفسه، لما قال تعالى فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين عينها لا ترى منه إلا ما تقر بالعين ونفسها لا تشتهي منه شيء إلا وتجده. وصلت؟ فما فيش غير، فمش كنت قصدي تعيش في الجنة برضه وبرضه ضرة ومع ضرة والكلام ده، سلامات. الكلام ده غير وارد اصلا يا اخوان في الجنه، غير وارد. ها بعض النساء يقول لك الله طب احنا ذنبنا ايه يتجوز علينا في الجنه كمان؟ هذا ده انت هتكوني اسعد ما تكوني وانعم ما تكوني واصفى ما تكوني واحسن ما تكوني. ان ولذلك قال تعالى ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون في نعيم مستقيم دائم متصل لا ينقطع لا ينقطع. هم أزواجه في شغل على الأرض، شغل يعني معاشر الإنسان قاعدين يستمتعوا براحتهم في أي وقت شاءوا، في يعني أماكن معدة، مش هيجيب لك شقة ولا شاليه، ده أقل حاجة خيمة من لؤلؤة مسافتها مسيرة ألف عام. وضحت؟ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. أقل جنة يملكها أهل الجنة في الجنة ثبت في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم آخر أهل الجنة دخول الجنة رجل يخرج من النار حبوا، خد المسافة بتاع جهنم كلها حبوا على ظهرها، فيقول تعالى اذهب فإن لك مكان في الجنة، يذهب ويعود يقول يا ربي وجدتها ملأ، كل الناس استقرت مش مكان، فيقول اذهب فإن لك مكان في الجنة، يذهب مرة أخرى يعود يقول يا ربي وجدتها ملأ، الثالثة يقول يا ربي أتستهزئ بي أنت رب العالمين، يقول اذهب فإن لك فيها عشر أمثال الدنيا. يبقى أقل مساحة هياخدها قد الكرة الأرضية 10 مرات. اللي عنده جنة بالشكل ده يعيد نعم براحته في كل حتة؟ كل ده منكم؟
لا.
يطير بس مش بجناحين منه، لا. حاجة كده يا إخوانا فيها ما تشتهي الأنفس ولا تنزل معها. بعدين الجنة دي مش هو اللي بيزرع. صحيح أعماله هي اللي بتعمل الزراعة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قال لما نفذ إبراهيم قال أقرأ أمتك مني السلام عليه السلام وقل لهم إن الجنة قيعان أرض خصبة غراسها الشجر تحيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. تخيل قلت كم تسبيح في حياتك كل تسبيح بشجرة، ولو من المقربين الشجرة يبقى ارتفاعها 60 ميل وعرضها يسير في الراكب مسيرة 100 عام. المساحة كلها تغطى أشجار جنة وأنا واضح معنا. طيب
ده للنساء للنساء الصالحات برضو
كل هو الجميل في الوحده بنقول يا معاه يا ابن حلال معاه في كل ده أنتم وأزواجكم تحبرون وطاف عليهم بصعاد من ذهب عليه مش عليه لوحده عليه ها وذلك سيدنا الزبير بن عوام اختلف مرة مع سيدنا أسماء وزوجته الثانية الاثنين يعني ضرائب بينهم منازعات فأغضبوه فراح جاب اثنين ماسكهم سيدنا الزبير كان قوة عجيبة جدا راح جاب اثنين ضربوا بعض وراح ماسك دفير الدين ودفير الدين وراح ماسكهم بعض سموا خبط بعض فالسيد أسماء ذهب التشكو لأبي بكر تشكو هذا الطلق وزعلان قال أبي بكر يا أسماء سمعت النبي يقول عشر من الجنة وذكر الزبير فالزبير مش من الجنة يعني داخل وأنت إن صبرت عليه لحقتي به الجنة بالنسبة لك مكملة وأنت بالنسبة لك ما فيش نص إن صبرت عليه فأنت زوجة في الجنة وإن أبيت فأنت محروم قالت أصبر أصبر هتروح فين؟ ها؟ فلتلاقي زوجها داخلها الجنة وهتتقي بها إلى ولدتها اللي ماتوا المرأة اللي ماتت بلا زوجها تروح مكانتها لكن اللي لها زوج ترتقي برقي زوجها عشان كده الحرص على الزواج ديانة وستر البنات ديانة يعني مع زوجها وخاصة بزوج صالح يعني تطلع بيه معاه ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس جد فيه وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون واضح المعنى؟ فده طبعا بالنسبة للجنة. السؤال الأخير بتاع حامد تذكر لي السؤال
أخت طه حضرتك اللي ترى رؤى وقد يعني خلوها صغيرة تقرأ خرجانة مش عارف ايه كده فده جيني بقى اللي تشوف بيه الرؤى بتتحقق ولا ده مالوش علاقة؟
الرؤيا أخواتي لها قواعد شرعية والرؤى علم من علوم الشريعة والسلف أفرادوا فيه مؤلفات بل في كل كتب الصحاح البخاري ومسلم كتب السنة الأربعة كلها أفردت باب تعبير الرؤية أو الرؤية سموه كتاب وسموه باب وأورد فيه مجموعة كبيرة من أحاديث النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاصتها قوله صلى الله عليه وسلم الرؤية ثلاثة الرؤية ثلاثة أي واحد من ثلاثة منها التهاويل من الشيطان ليحسن ابن آدم ومنها ما يهم به المرء في يقظته فيراه في منامه ومنها الرؤيا الصالحة ده النوع الثالث تراها أو ترى لك تعدل جزءا على 46 جزءا من النبوة وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة تراها أو ترى لك تعدل جزءا على 46 جزءا يبقى الرؤى ثلاثة التهويل من الشيطان ان يجي لك في صورة كابوس وانك بتاكل عادة تقعد تصوت وتعيط حاجات زي يخوفك يطلع لك على ساكن الاسد ساكن الجلد ساكن التعبان وانت تترعب وتقوم مرعوب وحالتك حالة كل هذه التهويل من الشيطان اللي يحزن من هذا عشان اول ما هو تعبان ومتكسح وحالته حالة وجسمه مكسر ومنها ما يهم به المرء في غلطه زي مثلا يقولوا لكن جعلني عند ايه؟ بالعيش يحضرني موقف طريف احد التابعين سلف واحد ولا سلف واحد راح له قال له عم الشيخ قال له نفسي اشوف رسول الله في الروح ما اشوفش ولا مره قال له حدد لك ازاي تشوفه ده قال له ازاي؟ قال له بكره الصبح تاخد اليوم كله ما تاكلش الا ملح ما تاكلش الا ايه؟ ملح وممنوع تشرب ميه لغايه ما تنام الراجل الراجل قاعد اليوم كله ياكل ملح، جه نام شاف بحور الدنيا وانهار الدنيا، يا بحور وانهار وميه وعمال يرتح ويشرب. راح الشيخ صبح قال له حصل كذا، حصل كذا، حصل كذا كذا. قال له ابن انت عندي احلى بايه؟ العيش. قال له طلع خد ملح. الملح حوجك الميه جدا. لما كان لك للملح الملح حاجه الرؤى كلها تبقى في الميه. فلو كان لك حاجه حقيقيه للنبي وانت صادق فيها مشغول بها اليوم كله هتنام تشوفه. كان نفس عمل ايه؟ وصلت؟ فانت عادي احنا بنعيش وما يهم به المرء في اخرته يرام في منام. واحد مهموم ونام، حد اداله بوكسين ثلاثه مكسره في النهار ونام تعبان ومتنكن وحد حاله تلاقيه من ام شوف بالليل يا سلام مسك قدامه كم شنوط وكم بوكس وقوم الصبح لا الحمد لله. بس ربنا شاف صدر. دي نوع ثاني من الرؤى. النوع الثاني الرؤيه الصالحه، ودي ليها قواعد يا اخوان، ان يكون لها عده احداث والاحداث رموز وكل رمز له تعبير. والرؤيه نفسها احداثها يعني كل حدث ممكن يبقى له ثلاث اربع تاويلات. العالم الفقيه في علم الرؤى يبدا يتتبع احداث حدث حدث، يسمعهم واحد واحد ويقعد يساله ايه علاقته هو بالحدث ده وعلاقته بالحدث ده واحداث حياته اللي لها علاقه بالحدث ده، لغايه ما يطلع بخلاصه ايه الخيط العام او المقصد العام اللي يندرج تحته كل الاحداث اللي حصلت في الرؤيه. اذا قدر يقرا الخيط زي ما احنا بنقرا كده المقصد في الصوره او الايه المحوريه اللي عليها مدار الصوره، نفس النظام ده بس في الرؤية. كل حدث تأويلين ثلاثة، إيه التأويل اللي يمشي مع اللي قبله واللي بعده لغاية ما جمع التأويلات كلها ويطلع بخط واحد بتأويل واحد للرؤية على بعضها كلها. إذا استطاع العالم يقرأها هذه القراءة عندها يكون قراءة صحيحة وكل ده تأويل صحيح ورؤية صحيحة. سامحوني بس يوم
قرب من الكون يا ابو صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالاستغفار والتزكية. نعم، مش عندك سؤالين؟ سؤالين؟ اه سؤال تحت.
ماشي ماشي
ماشي. اسئله اخرى؟ اسئله اخرى؟ اسئله اخرى؟ اسئله اخرى؟ اسئله اخرى؟ اسئله اخرى؟ حدود اخرى؟ اسئله اخرى؟ اسئله اخرى؟ اسئله اخرى؟
اسئله اخرى؟ الطاعة أخواتي في المعروف في كل ما أمر الله به. الفيصل بين رجل المرأة كتاب الله وسنة رسوله. قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإذا كان الزوج يأمرها بالطاعة وجب الطاعة لله، هذا أصل، يبقى تطيعه فيما أمر الله به. فإن أمرها بمعصية فلا طاعة. نص الحديث إنما الطاعة في المعروف، هذه واحدة. طيب غير المعروف المنصوص عليه الأمور المباحة اختلفت هو وهي إن نروح من الشارع ده للشارع ده، فالفيصل فيها رأي الزوج إلا إذا كانت ترى إن في ضر يقع عليه تقنعه، لكن مش تتخانق معاه لأن هو اللي يتحمل التبع في الآخر مش كده.
Thank you. وعلى رسول الله
حبك موال
نعم مش حبك
واضح موضوع المرأة
في يا شيخ هنا بيقول برضه نفس النقطة دي في مساواة بين الرجل والمرأة فبعض النساء دلوقتي في سمعة الشيوخ بتقول لك الطبيخ وأعمال البيت بفضل مني مش واجب
بص يا اخوانا مسألة الخدمة الأمر فيه وإن كان بعض الفقهاء قال إن الخدمة دي مكرومة من المرأة لكن الحقيقة الراجح اللي عليه جماهير العلماء ان الامر مرده للعرف الذي عاشت عليه المرأة في بيت اهلها. المرأة اللي تعود في بيت اهلها وما تخدم يلزمها الخدمة لان تزوجها على هذه البيئة. المرأة اللي تزوجها وعندها خادم يلزمها ان تأتيها بخادم. وضحت؟ فما نقدرش نعمم الكلام ده على كل مثال.
إذا ما كانش دوتو يدفع على الخدمة.
ما يتجوزهاش مش راح مش
أو هي تقبل من البداية خلاص.
قبلت خلاص لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج نساء كلهن من الخدمة. وعشنا معه دون المستوى بكثير. عشنا معه حد شظف وفقر. ما في امرأة من نساء النبي إلا كانت بلد خدمة. السيدة خديجة من أغنياء قريش. السيدة عائشة بنت الصديق أبوها من أغنياء قريش، حفصة بنت عمر أبوها من أغنياء قريش، أم حبيبة بنت أبي سفيان أبوها أغنى أغنياء قريش، صفية بنت حيي بن أخطب أبوها أغنى يهود، جويرية بنت الحارث أبوها أغنى بني كندة. واضح المعنى؟ لكن قبلنا ورضينا هذا الزواج، يوم ما طلبوا مزيد النفقة نزل الوحي يعاتبهن في ذلك، لكن دول نساء النبي ما نقدرش نعمم هذا الكتاب على كل نساء. واضح معي؟ لكن المرأة الأصل فيها المعروف، المعروف اللي هو إيه؟ العرف الذي جرى عليها في بيتها، لما يقول يعني عاشرهن بالمعروف. مش ده الأمر؟ يبقى المعروف الذي عند أهلها، ما تبقاش هي نشأة في بيت فقير جدا وعايزة تعيش عيشة الملوك. هيرجعها البيت أبوها ترجع للفقر ده. هتعيش فيه ولا مش هتعيش؟ بالكذب هتعيش. وصل المعنى؟ فلازم تفهم هذا الكلام. فاحنا لكن اذا كان بيت ابوها على هذا المستوى هو مطالب ان يعني يبقى لو هي نزلت ده تفضل منه. يبقى كل حاله تقدر بقدرها، يعني ما نقدرش ناخد حكم نعممه على الكل.
كان
لها قصه
عمر بن الخطاب لما راحت
نعم
تفضل. اما عندي سؤالين، لما حضرتك تكلمت عن ان الروح لما تصل الحكومه مفيش حد
يتحكم
فيها مظبوط. طيب ايه حكم التعديل بالموت؟ زي مثلا
المادة الكنانية.
لا بالظبط.
بص يا اخي الكريم، الاجل له موعد. قال تعالى وجعل لكم أجلا وأجل مسمى عنده. وقال تعالى فإذا جاء أجلهم فلا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون. طالما الروح فيه احنا غير مطالبين بتعجيل خروجه، ننتظر لغاية ما تخرج. لكن احنا نشطها ونخرجها، تخرجنا لها جريمة في حق الميت بس. لكن انا عاجز عن علاجه، امرت انت عامل استقرار واحد لو اقتناع على ممكن يحطوها الاجهزه 100 سنه قدام ما ماتش وعاد الاجهزه لكن هيدفع اهله مليارات الاموال هيجيبهم فين؟ ما دام الامر خرج عن طاقته هم بسهوله عجله مات في معاده خلاص انتهت القصه هم لم يؤذوه
سألوا
عنه
المكانات
كان
بالعناية المشددة
وما معهمش يدفعوا
مصاري يعني
يشيلوا
عنه العناية حتى يموت
إذا كان لا يملك يعمل إياه قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه الإنسان مطالب أن يفعل في حدود التكليف لا بين ذوي
بس إذا كان ده اختيار المريض يعني في موضوع اختيار المريض إنه المريض ما بيبقى لسه واعي بس هو متعلم وهو بيختار يقول لو بطل الحالة كذا
الكلام ده مولانا اللي فقد كل عادل لكن ما دام حي والاختيار ممنوع حد يجي لحيطه
بس ده حتى لو هو طلب
لو طلب خلاص واحد تعبان مش قادر يتحمل الآلام وشاعر من العلاج قالوا سيبوني خدم تعبان مش عايز ياخد ثبت ان بعض الصحابه كان بيصوم رغم نصيحه الاقبالي بعد الصيام وكان عنده عقيده ان هو عايز يصوم وصايم ومات صايم مش معنى الطبيب قال له الصيام فيه ضرر وصام يبقى ارتكب خطا لان ربنا مع انه عفى عن المريض لكن قال له انت صوم خير لك فإدانا ساعة في الموضوع
يعني الموضوع ده مش
حرام ما نقدرش حرام
شايف لو وقت القلب بيوقف والدماغ ده مش شغال والعكس بالعكس وده لما يحطوه على المكنه القلب شغال والدماغ مالت
لا ما يحس العكس نادر جدا اخوانا الاطباء فين؟
الاطباء جدي يعني
لا القلب هو اللي اشتغل في الاخر المخ تابع للقلب مش العكس المخ هو اللي تابع للقلب مش العكس مش القلب تابع المخ فممكن يموت جسمه كله بما فيه مخه والقلب لسه شغال لكن ما حصلش العكس ما بقاش قلبه مات والمخ شغال لو مات القلب لازم يموت المخ وضحت لان القلب هو اللي بيضخ الدماء اللي بتحافظ على المحاد المخ لو توقف القلب والدماء ما وصلتش لازم يموت المخ مش حاجه اسمها حال المخ ولا القلب وعشان كده بنقول ان رب العباد لما قال ان القلب هو الملك المتحكم في المخ وغيره ما قالش من فراغ لان ده العليم الخبير
يعني ما
كل
شيء عنده الا القلب يعني شغال
ايوه دوت ده اللي هو بيسال عليه الاخر اللي بيسموه الموت الكلينيكي ان جسمه كله مات والقلب لسه بينبض كل الناس حلاوه الروح حصل لها الكلام ده لكن مع الخلاف واحد ينبض قلبه قد ايه؟ 5 دقايق ودي واحد تاني عايز ينبض 5 ساعات واحد تاني ينبض 50 يوم كل ده
استنى الآية بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان الإنسان اكفر فلما كفر
قال إني بريء
منك إني أخاف الله
رب العالمين
إيه نوع الخوف اللي إذا كان الشيطان وهو عارف مقاله إيه نوع الخوف اللي يخافه هنا من الله عز وجل وإذا كان الله هو العدل الحق سبحانه يؤجب كل الخوف دوت عند المؤمنين يؤجروا عليه فما نوع الأجر اللي ممكن يطلب الشيطان من الخوف منه هو خايف من الله عز وجل
بص يا مولانا
اتفضل
أصل ورطت الأبرسة لزيف أبلسة زيف ده رأس من رؤوس الضلالة إبليس ده رأس رؤوس الضلالة وفي رؤوس ضلالة زي كده بالبشر يعرف ربنا ومع ذلك يعمد لمخالفته إبليس قبل خلق آدم كان يعبد الله كأحسن ما تكون العبادة وظل على هذا سنين وصل لمرحلة إن عبد ربه بعبادة الملائكة يعني في قمة العبادة رغم أن الملائكة مشغولون على الطاعة وهو مخير حتى لقبوه طاووس العباد فلما خلق ادم وحس ان ادم هيكرم عنه قال أرأيت هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتلكن ذريته إلا قليلا. أنا مستعد أضل لك آدم وذريته كله إلى يوم القيامة. فرد أنصر بقدر الهرطة ترتيب وتدبير. حامد سأل يبقى سأل يبقى نيمان على حق
لا والله في التدبير
آخر كلمة. أنا جاي عندي سؤال شوي.
الشاهد يا إخواني
مغير الصمت أكيدا
مع هذا كله كان عنده خوف من الله ولما توعد ألم قال فبعزتك
أقسم بالله
أقسم بعزة الله يعرف صفات الكمال لله عز وجل وده يدلك على أن فيه شياطين زيه عارفين ربنا كويس قوي ويحمله الكلمة عن مواطن لذلك الله مبارك المقال وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها علماء وأفسد الدين لأنه عالم وعرف إزاي يحتال على الوحي وعلى النص ده عقابه زي إبليس بالظبط هتحش معنا
إبليس يشهد أن لا إله إلا الله وقال إن الوحي والذنوب جميعا إلا الإشراك به هل ممكن أن الله سبحانه وتعالى يعني
ما عشان كده الآباء ستطلعوه من نور الدجال
لا هل ممكن هو فعلا
أنا أقول لك هو عشان المعنى اللي ذكرته ده طلعوه من نور على جبوش يخش الجنة وعبد الشيطان طلعوه أقوى معارض في التاريخ البشري كله إبليس عرض رب العالمين فبيعتلوه قمة معارضة عبد الشيطان بيعبدوه عشان كده موجودة فرقة الآن منتشرة على الكل
ده بيصلوا على الظهر بيصلوا
على الظهر بيعتبروا إبليس المعارض الوحيد لرب العالمين وضحت وغيرهم الذين عباد الشيطان عندنا في مصر موجودين في اوروبا شفت فرق وتلاقيهم غالبهم لابس اسود ويتعمدوا يفعلوا عكس المحرم كله في الشارع في احنا اتباع ابليس رئيسهم ابليس والههم ابليس تكلم ابليس يستعبدهم من هذا الحد وضحت ده المنطلق ازاي يوم واحد كي التوحيد نفسه ثلاث انواع توحيد ألوهية ربوبية اسمه وصفات لما يقول لله بربوبيته وبعزته ثم يخالف ذلك في أمره يبقى موحد والعياذ بالله من عال ده نوع مخالفة التوحيد يبقى قضية إن الله لا يغفر أن يشرك به لأن من ترك العبادة شركا لله هو نوع الشرك في فرق بين اتركها تكاسلا وعجزا انا داخل في باب العفو وبين اتركها عامدا عشان انا شايف نفسي انا فوق ربنا في الامر ده يبقى ده نوع مشترك مش نوع مشترك يبقى ينفع نقول عنه ان الله لا يغفر يشرك به يغفر من ذلك لمن شاء ابليس يطلع منها لا ما طلعش منها ده واقع فيها لجزء واضح المعنى يبقى نفهم النصوص على بعضها عشان من خاصة.
هل الشرك
في السؤال الواحد واحد؟ الورق.
هل
الخوف يعتبر شرك؟
الخوف. لو مثلا
شخص خاف من مريض وشخص خاف من مرض وهذا شرك؟ لا. إذا الشرك وصله لمرحلة يعصي الله بسبب خوفه ده اللي في شرك. لكن الخوف الفطري كل العلماء قالوا كل الخلق يخاف. يخاف من الأسد ويخاف من اليقطن ويخاف من الظالم. سيدنا موسى لما ربنا نصب يقول فخرج منها خائف اللي ترقى خائف من فرعون يأتيه وده مش خوف وقع من كل العزم من رسل ما وقعش وده من العزم من رسل فده بيسموه الخوف الفطري الخوف الفطري عفى الله عنه لكن الخوف اللي يمنعني او يحرمني خوف الله او يقعني في معصية الله هو ده الخوف المحرم واضح يبقى مش اي خوف
خوف من مراتك عمرو الجهاد ما تقلقش الجهاد
لا الخوف من قول كلمة الحق
مجاهد.
معلش عبد الله فكر الله يرحم الشيخ حسن ايوب شيخ الله يرحمه رحمه الله الله يغفر له ويرحمه. لا والله الشيخ كشف ولا قال كلمه قال كان عندنا واحد في البلد فجه يستفتيني يقول لي يا مولانا انا قلت قال لي لقيت معزه اعمل ايه؟ قال لك لف القريه كلها قلت له محدش ضيع له معزه؟ قال لي طب ما لقيتش حد ياخدها؟ قال لي دي بحلالك؟ قال لي سابني وطلع يلف البلد ما حدش ضيع له معزه يقول نفسي ما حدش ضيع معزه تتفانى على ها؟ سابقونا تحملنا على الطول فحملنا مش الأخت بتسأل هل يجوز التبرع بالأعضاء؟ الحقيقة يا أخوانا مسألة التبرع بالأعضاء والاختلاف فيها مشايخ العصر البعض أجازها البعض حرمها لكن الحقيقة يعني التحريم أأمن لك الإيمان لأن الأعضاء ملك لله وليست ملك لك والحفاظ على صحتك ديانة لأنك ستسأل عنها وهذا تبرع كليته وفسدت الثانية أحيانا
في تبرع بالأعضاء بعد الوفاة
بعد الموت
أنا هي لسه جيدة
كذبة
واضح كمان فالأصل فيها الإنسان الحي أنا تبرع بكليتي وربنا خلق لي كليتين عشان تبقى واحدة عطلانة وزيادة ولا الجسم محتاج لكليتين؟ الأصل محتاج واضح ما؟ ممكن فيما لا ضرر عليه فيه يقين من قطعا لكن اللي يخشى عليه الضرر فيه فالإبقاء عليه حياته أولى من حد غيره واضح ما عندك؟ وذلك الفقهاء كلهم أجمعوا إن لا إكراه في القتل يعني في إكراه في الزنا أيضا قعد يضرب واحد عشان يزني مع إن إكراه ممكن يزني لكن في إكراه في القتل قالوا لا ليه؟ قالوا لأن حياته ليست بأحق من حياة من يقتل أنا أدخل روح وخايف تزهق روحي الاثنين ضد بعض أيهما أولى؟ لو أزقت روح رحت إلى النار ولو أزهقت روحي نجت الروح الأخرى ودخلت إلى الجنة لذا أجمع الفقهاء إني لا أكره في القتل ما يجيش واحد يقول غصب عني عم الشيخ أنا أكرهون عشان أقتلك ولا مش أكره في دي الله يرحم الشيخ كيس يا بشويش بقول اسمه اسمه الشيخ صالح في السجن قال له مولانا أنا قال له جاي تعليماته أنا يعني غصب عن عينه وعايز أعيش ونروح بالعيش قال له أضرب الناس دي قال له يا أخويا عايز تضرب من فتوى مني سلامات يا حبيبي قال له قال له يا حبيبي تعالى أضرب الحيط وكل صور وأنا سمع لك السجن كله لكن على اساس تستحق ضرب الفتوى
بقيت السؤال
ده عشان هو مختلف قضيه التبرع بالاعضاء الاصل فيها ان اي عضو يخشى معه الضرر ممنوع لكن لو كان العضو زائد ولا يضره واحده تبرعت بشعرها جاز هذا وساخ وثبت ان امراه سيدنا ايوب باعت ضفائرها وأكلوا شيء منها وغيرها وقع مع صاحبة الشكال وتبرعت بشعرها لما لقيتش حاجة تجاهد بيها تبرعت شعرها وعملت به حبل تربط به الفرس اللي خاطي ثبت هذا في السنة وثبت هذا في عن الأنبياء فهذا سابق يبقى إذا كان العضو نفسه زائد والأخذ منه لا يضر الإنسان ضرر محض بين جاز التبرع به لكن العضو نفسه عضو رئيس عندك والتبرع به يخشى عليه على حياتك بالإرهاق بالذهاب أو الإسعاف أيهما أولى؟ إن ربنا ابتلاه بالمرض ويخشى تعجيل الأجل ولا الحي اللي احنا بنعجله بالأجل؟
يقولوا بعد الوفاة يا شيخ بعد
الوفاة السؤال بتقول ابني توفى متوفى منذ 61
شيخنا بيقول التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
مع كل صلاة أصلي ركعتين لنية تخصيص الدعاء له وأعلم أنها بدعة ولكن عمل صالح بعمله هوني. بص هدلك على دلالة أولى لك من هذا. يا إخواننا نفهم حاجة بس، قبول العمل وقبول الدعاء أمر لا نملكه. حد فينا يملكه؟ طيب نعمل إيه؟ ما دمنا لا نملكه، هل يجوز أن نهب ما لا نملك؟ لا يجوز باتفاق. يعني ينفع دلوقتي أجي أنا القطر اللي ماشي جنبينا ده وأقول لأي واحد فيكم تعالى فلان أنا وهبت لك القطر، هل أنا أهب ما أملك؟ ينفع الهبة؟ لذا أجمع الفقهاء لا هبة فيما لا يملك العبد. إذا كنت لا أملك ثوب لا الكراءة ولا الصلاة كيف أهبها؟ لكن في حيل شرعي، النبي نص القرآن نص على أن الدعاء ينفع الميت، أحول الهبة الدعاء. أنت عايز توصل له إيه؟ ثوب القراءة، أنت لست في غنى عن الثوب واحد وعايز توصل له الثواب الثاني، طب هندلك على طريق أكثر من هدفه. قل اللهم تقبل مني صلاتي أو قراءتي، يبقى سألت الله قبل لك أولا، واجعل أجرها لي ولإذني، يبقى رحيلة ما رحلوش، ولجميع المسلمين تأخذ أجر كل عدد المسلمين. وربنا علمنا الطمع فيه وادعوه خوفا وإيه؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. ففتح لك باب وباب واسع جدا، ليه تضيقه؟ ليه تغلقه؟ وتدور على بدعة أنا وهبت صواب، تهب إيه؟ إيه اللي تهب؟ وأنت تملك الهبة أصلا عشان تهبها؟ وضع المعنى الأخير ده، فإذا كنا لا نملك ثواب الصلاة أو القراءة كيف نهبها؟ لكننا أن ندعو بثوابها. وده باب واسع مفتوح، يبقى الأخت تقول اللهم تقبل مني صلاتي وتقبل مني قراءتي وتقبل مني طاعتي واجعل أجرها لي، مش مستغنى عنها محتاجها برضو، ها؟ ومثل أجرها لابني اللي نفسها توصل له الحاجات دي كلها، ولجميع المسلمين وأم وأبويا، وتاخد ثواب بابنك وبأمك وبأبوك وببعلك واللي خلفوك كلهم وجميع المسلمين من يوم آدم إلى قيام الساعة.
الأخوات بعتوا أربع مرات
لأن
النهاية
بيسألوا
عن نقل الأعضاء بعد الوفاة،
فمش فاهمين. طيب حاضر. مسألة نقل الأعضاء بعد الوفاة، هل للحي أن يتحكم في جسد الميت؟ لا، الميت يتأذى بما تأذى به الحي، لكن هل للميت أن يوصي بشيء من أعضائه بعد موته؟ لو وصى لزمتنا الوفاة، لزم الوفاة. يبقى لو هو نفسه وصى قال خدوا كليتي واداها لفلان، لو مت خدوا كليتي واداها لفلان، او خدوا فص من كبدي اعطوه لفلان، ما دام وصى احنا بنأدي الوصيه ده، هو حسابه على الله.
طب يحسبه بقى على الله، هل هو كده يبقى مذنب في حق نفسه؟
عند من قال بجواز التبرع هو ليس بمذنب، وعند من حرم التبرع هو مذنب، والخلاف قال
حتى بعد الموت.
حتى بعد
الله وأنهما تفضل يا شيخ قلبك تميل لما
خلاص يا مولاي. طيب لا تضيق واسع، أنا ذكرت لك الخلاف والخلاف سائف، النقطة اللي فيها خلاف زي سائف ذكرتها، الخلاف اللي بميل فيه رأيي اديتك رأيي. ورحت ما تلحوش قوي في الفتاوى، وخاصة إذا عرفت فتوى فيها سعة
خليها
مستعد، لان في حديث وارد قال صلى الله عليه وسلم ان الله حرم امورا فاجتنبوها، وسكت عن اشياء في الحديث، قال وسكت عن اشياء رحمه بكم من غير نسيان فلا تسالوا عنها. وبعدين في الوقت قال فان من شر الخلق من يسال عن مساله اباح الله فتحرم بسبب سؤاله.
ممكن سؤال خارج عن الموضوع
اسمعي ورايت؟ واضح. فمش كل حاجه بقى انت قاعد حاطط في الاسئله عدلوها. واضح المعنى؟ يبقى عندنا الادب والتلقي.
الله
يبارك فيك. الصدقه الجاريه حتى لمن لا تعرف. صدقة جارية مفتوحة. أنا عامل صدقة جارية لواحد استشفى، لواحد مات في محنة في حادثة ولا غيره، لا حرج.
لو سمحت مولانا، في كثير من الأمور الآن النوازل الموجودة في هذا الوقت نحكم بها على المصالح المرسلة.
نعم.
ما حكم النية في هذا الموضوع؟
النية مطلوبة في كل الأعمال.
يعني النية إنه أنا أتصور إن هذا الموضوع ما في نص نحكم بمصلحة مرسلة، ما حكم النية؟ إذا هي النية هدفها صالح ولا
يا أخي الكريم، لا عمل بلا نية. قال صلى الله عليه وسلم إنما حديث عمر أشهر حديث، إنما كل الكتب الصحة صدروا الكتب، إنما الأعمال والنيات. إنما في اللغة في الحصر، يعني ما في عمل بغير نية، فلابد أن ننوي بالعمل نية صالحة نرجو بها من الله عز وجل. نويت في العمل والعمل نفسه صالح يعني موافق للوحي، قبل العمل. ما فيش نية حتى لو عملت لا يقبل العمل، تنقيص الأجر. نويت ولم تعمل، إن كنت تارك عامل لا أجر لك على النية. نويت وحيدة بينك وبين التنفيذ أنت مأجور عن النية. لخصت لكم حتى تقول لي
بس هل العمل الفاسد ده ممكن، هل الوسيلة الفاسدة ممكن تصلح العمل؟
بص بص يا أخي الكريم، قاعدة الحوزة، قال أمي كفيتي الغاية تبرر الوسيلة غير ولا في الشريعة. القاعدة في الشريعة إن لابد أن تكون الغاية مشروعة ووسيلة الوصول إليها مشروعة. يا مولانا أحكام الضرورة أحكام خاصة، ما دي قاعدة عامة في كل الأحكام. رب العباد وضع قاعدة، والاستثناء ده اللي أعطى الشريعة مرونة، إن كل من حيل بينه وبين الطاعة بأمل قهري هو في طاعة بالضرورة. فقال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وضحت؟ ما ينفعش أخذ حكم الضرورة واجعله حكم عام واستخرج منه واستنبط. لذا قال الفقهاء الضرورة تقدر بقدرها، ما يكون عندك ضرورة ليس عندك غير ضرورة. فانفعش أقول حكم الضرورة لفلان كذا ونأخذها عممها على كل الناس عشان الشيخ أفكر سلامات اللي يعمل كده تبعيش فتوى بيتفتى. فالكل بلاش يتفت.
الله يبارك لك. اخر سؤال، اخر سؤال لو حد
عايزها. لا استاذ سؤال بس،
احنا عشان المدرسه تبدا يا اخوانا. بس
الاخوات
من الاخوات يبقى هم اول هيضربونا ولا هم بره لبن
طبعا عندي اولى الكلمه اللي هون
كيف نكون نبراس للهداية لغيرنا غير المسلمين؟ يا أخواتي، لزومنا الحق وإقامتنا له أفضل دعوة عند غير المسلمين، أفضل دعوة التأسي. لما المسلمة تظهر من نفسها قمة الأمانة، قمة الخلق، قمة الحرص على غير المسلمين وعلى أن ينجو من النار، الغير حيجد أثر هذا في حياته. وجود هذا الأثر من أقوى المؤثرات في إسلام كثير من الناس. سلوك سلوك. أنا كنت في ألمانيا سبحان الله، وأخ فاضل وزوجته ساكنين في بيت، قال فوجئت إني إحنا قاعدين في الدور الأرضي والدور فوقينا ست عجوزة حوالي 83 سنة، ما ليش حد، وكل يوم نازلة والمنحنية مش قادرة تمشي وتروح السوبر ماركت يبقى فيها شربها وتشيله. فقال أنا قلت لمراتي ذلك الخير تعلق بالست دي. فبدأ هو ينزل يشتري حاجتها ومراته تنظف لها البيت وجهز لها كل حاجة. الوليمة عمرها مش اتكلت فمسكتهم تعال مين اللي بيدفع لكم أجرة؟ يا ست احنا ما الكلام ده حسب لله أبدا يستحيل يستحيل. أنا عمري شفت حد ما بيكونش أشرى العمل. لكن أنت تعمل العمل الشاق ده ليا ومراتك تعمل العمل ده من غير أجر أكيد حد بيديكم. قال لي كل من يعمل لها خدمة تسأل نفس السؤال لغاية ما أقسمت لها بالله احنا بناخد من أي حد حاجة. احنا بنحتسب احنا مسلمين وبنعمل الكلام ده ديانة لله عز وجل عشان ناخد أجر في الآخرة. قلت له يعني إسلام؟ قال لي قعدت أشرح لها. أسلمت العصر علموها الصلاة صدت العصر والمغرب والعشاء وماتت بعد العشاء. الأشد اتصلوا بالماء بشروا أمك ماتت مسلمة وأبشروا تروح الجنة وإحنا إكراما لها هناخدها نستأذنك إن فينا في مقابل المسلمين. والموضوع مكلف جدا عندهم في أمريكا هناك هنتكلم حملة إحنا فقط. قال لهم لا تاخدوا أمي تدفعوا له كام؟ قعد يسوموا لغايه ما خد 5000 دولار 5000 يورو عشان يديهم جثه ام. شفت الفارق بين سلوك المسلم وسلوك المسلم؟ يا اخوان فيش نزاع ان اخلاقياتنا افضل ما يؤثر في نسلات الورع. ورد ورد الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لن تسعوا الناس بأموالكم. عشان تلف قلبهم يبقى معاك مش بالمال. وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ده حديث يعطينا معنى خطير جدا ان اموال الدنيا اللي انفقناها عليه يطمع اكتر لكن بسط الوجه وحسن الخلق هيحتكر قلبه غصب عنه. ما في شيء يؤثر في الغير كبسط الوجه وحسن الخلق. واضح يا اخواتي؟ ده باختصار شديد جدا. وطبعا التزمنا بامر الله وتعليماته. ما ينفعش اقول لها اتق الله وما تاكليش حرام وانا عمال ابدع في الحرام قدامها. هتهتم ازاي بقى؟ كان حصل انا اذكر واحد اسلم امريكان كنا في الازهر اول ما طلع بتعامل مع وعايز اخد شهاده هتدفع كام؟ وقف يصرف في الازهر قال الحمد لله اني عملت رساله قد ما اعرف المسلمين. فالقدوه لها اثر كبير. كيفيه تاصيل او تاصل العقيده لدى اولادنا وعدم ذوبانهم في العادات الغربيه. طبعا موضوع خطير جدا 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 وكبير جدا والناس في غيبه عنه قاتله جدا جدا جدا. يا اخواني لابد لابد الطفل في صغره من اول مبدا يعي وانتم في بلاد لا تتحكموا في اطفالكم اذا دخلوا المدرسه. واللي هيحاول يكل ابنه على شيء انت عارفين اللي بيقرر هيتاخد منه. الفرصة الوحيدة قبل دخول المدرسة علموه الدين علموه العقيدة حفظوه القرآن يدخل المدرسة مؤهل. الكلام ده هتكلموا فيه هتعانوا فيه عايز وقت فراغ من الأب ومن الأم مش لاقيين يبقى في دفع مال تشوف محفظ أو معلم أو مؤدب يقوم عليه. ما عملتوش كده أنتم الآثمين. إن ضاع أولادكم أنتم الآثمين. لابد من تعليم الطفل قبل ما يدخل. يدخل المدرسة متأصل. هو اللي هدعه غيره غيره مش هدعه.
يعني بعد 5 سنين و4 سنين يا شيخ يعني قبل 4 سنين هحفظوا القرآن ازاي؟
أيوه.
جدا معايا بالعكس ده
هقول لك ازاي. يقول سعيد سفيان بن زعيم لما بلغت عامي وبدأت أتكلم بدأ أبي يحفظني كل يوم 5 آيات أول نهار 5 آيات النهار. أتم الله لي حفظ المصحف وأنا عمري 4 سنوات. لو تمشي كل يوم 10 آيات 5 و 5 سنة و 8 أشهر الطفل يختم. ما تقوليش حجج، حجج فاضي. احنا لو حرصنا الولد لسه في طريقته سليمة وذاكرته فاضية، اللي هتدهول الأول هيقبله قبل الحق ودخل الاستخاره في صدره أي بطن ليه هيرد. لكن انت سبته فاضي ووديته المدرسة فاضي أي بطن هيجيله هيقبله.
راحت علينا يا شيخ
حديث علي بن أبي طالب قال الكل أول إيه وخير أول. إن ملكت وعاءه الحق استجاب للحق، ملكت وعاءه تركته فاضي الباطل هيجيله هيدخل. وكما قال الشاعر أتاني هواها فصادف قلبا خاليا فتمكن. العمر شاف واحدة أول ما انتصف واحدة لو أسوأ نساء الدنيا هتبقى دي ما فيش غير.
الله يجزيك كل خير ويحسنك.
سؤال عن أرض فدك، عن أرض فدك، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده هالأرض فدك وستة فاطمة الزهراء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام طلبت بأرض فدك
طلب أبو
بكر الصديق وقال لها الأنبياء لا يورثون، وهي كانت مصلي على أرض فدك.
كان له أرض فدك وكان له أرض في المدينة، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في حال حياته يخرج منها قوت أولاده زوجته أولاده لمدة عام كان دخلوا ليهم ثم يجعل الباقي كل الله. سيدة فاطمة كانت ظنت أن هذا إرث ولم يبلغها أن النبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. سيدنا أبو بكر قال سأعمل فيه بعمل رسول الله في حال حياتي حتى ألقى الله عز وجل. فكان يستثمره ويخرج منه قوت نساء النبي لمدة عام والباقي يتصدق به كما كان النبي يفعل. وأبو بكر مجتمع المال ظل على هذا الحال خلافة أبو بكر. فلما جاء عمر في صدر خلافة عمر فعل فعل أبي بكر حتى جاء علي بن أبي طالب بعد خلصة فاطمة وقال له هو العباس، قال له طب ادينا احنا ندير مال الوقف. ده مال وقف. قال لهم تديروه بما كان النبي يفعل؟ قال له نديره. أنا روح فترة اختلفوا الاثنين فجاءوا لعمر يحتفل ويشوفوا يتخانقوا مع بعض. سيدنا علي وسيدنا عباس قال لهم ان لم تلتزموا بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هاخده منكم تاني وانا هديه. واشهد كبار الصحابه عليه. طيب الكلام ده متفق عليه ويستحلف عليه والعباس. هل سمعت الرسول يقول ان معاشر الانبياء لو نورث ما تركنا صدقه؟ قالوا نعم. فاللي شهد بهذا من؟ علي العباس بن مسعود. لما تيجي السيده فاطمه لم يبلغها الحديث هي معذوره لانها تعلم احكام الارث من الايات ولم يبلغها الحديث. لكن بلغ ابو بكر وبلغ سيدنا علي وبلغ سيدنا العباس. وذلك سيدنا علي والعباس ما اعترضوش. اللي اعترضت السيده فاطمه لانه زعل غضب من سيدنا ابو بكر بسبب ايه؟ طبعا الشيعه بتنطلع على الحديث دي. لكن السيده فاطمه رضي الله عنها ام يعني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عينه وعلى راسنا وبالتالي انا شخصيا لكن مع هذا هي لما بلغ الحديث هو معذور. وابو بكر معذور لانه بلغ نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يخالف امره؟ واضح؟ جزاكم الله خير.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ونعوذ بك من شر الشيطان. طلاب kids come inside here to stop that car. Thank you.
Thank you.